الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام، في كتاب الصلاة منه في باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال حافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. وفي لفظ البخاري: عن يساره أو تحت قدمه.
هذا الحديث قال المصنف عنه يعني عن أنس، لأن الحديث الذي قبله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال في رواية في آخر الحديث: متفق عليه أيضا، لأن الذي قبله متفق عليه، فقال أيضا متفق عليه. الحديث هو كما قال المصنف متفق عليه عند البخاري ومسلم، ولفظ البخاري ولفظ مسلم متقارب جدا، فرق بينهما يسير. قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه، قال، فإنه يناجي ربه، أي أنه مقبل على ربه تعالى، فالمصلي يناجي ربه بذكره ودعائه وتلاوة آياته، كل هذا مناجاة لله سبحانه وتعالى. والمناجاة هي المسارة في الأصل في اللغة، المناجاة هي المسارة، ولذلك قال، جاء في الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وفي الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا، إذا كانوا ثلاثة فلا يهمس أحدهم في أذن أخيه أو يتكلم خفية حتى لا يظن ذلك أنهم يعني يتخافتون في أمر يخصه. أو قال: فلا يبزقن بين يديه، يعني أمامه، وهذه مرت معنا كثيرا، بين يديه في السترة، بين يدي المصلي وسترته وكذا، أي أمامه. والبزق والبسق والبسق واحد، كلها تدل على شيء واحد. قال الأزهري في تهذيب اللغة: والبزق لفظ ماء الفم، البزق هو لفظ ماء الفم، وما دام فيه فهو ريق. هذه فائدة من الأزهري، يقول: الآن هذا الماء الذي في الفم إذا أخرج فهو بزاق أو بصاق، وإذا كان ما زال في الفم يسمى ماذا؟ ريق، ريق. قال بين يديه كما قلنا هو بين يديه أي أمامه، وفي رواية للبخاري فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذا لا يشكل، يعني كونه يقول كيف الله سبحانه وتعالى يكون في هذا المكان أو لا. أولا أن هذه الصفات بالنسبة لله لا تقاس على صفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم ليس كمثله شيء. إذا أثبتنا لله يد فلا نقول يد كيد عمرو أو زيد، بل كما أخبر الله يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، ولا نقول كيف كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا نقول كيف كما قال أئمة المسلمين أيضا مع الإمام مالك. فإن هذا لا يشكل أبدا، وليس فيه يعني دليل لمن يقول إن الله في كل مكان. لو كان يعني مما يرد هذا أن النبي أذن، يعني قولهم في كل مكان، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمر بأن يبصق تحت رجله؟ وهذا مكان ولا ما هو مكان؟ ها؟ فهذا يرد عليهم. لو كان كما يقولون إذن لمنع البصاق أيضا نحو اليسار وتحت القدم، لأن هذا مكان، والله منزه سبحانه وتعالى عن هذه الأمور، عن مشابهة المخلوقين، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وليس كمثله شيء وهو السميع العليم أبدا. ها؟ سميع بصير، كل الصفات لا تشبه صفات. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يقيل يليق بجلال الله، ولا نكيف. فيضربون أمثلة لهذا حتى في المخلوقات قد يتصور هذا. لماذا الآن يقولون القمر السماء؟ لو أن الإنسان يناجي السماء، السماء تكون مخلوقة وتكون قبل وجهه ولا لا؟ قبل وجهه أينما اتجه السماء، وهذا مخلوق، والله تعالى لا يمثل بما ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من خلقه جل وعلا. وإنما نؤمن بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة التي جاءت، القرآن وحديث النبي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كيف، بل ورد عن ابن عباس وغيره أنه في الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف، الحقائق تختلف. وهذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعني أخفاها عن الناس لحكمة. بعد لا تتحمل عقول الناس يعني كل هذه، يعني قدرة العقل محدودة بحد، كما أنه يعني قوته في حمل الأثقال محدودة بحد. المهم أننا نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى، وهذا إثبات لاستواء الله على عرشه. لكن ما الذي لا يعني نتوقف فيه، أو ما الذي لا نقوله هو الكيف، كما يقول المشبهة بأنه يعني يجلس كجلوس هذا على تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نحن نتصور المخلوقات، المخلوقات نتصور هيئاتها وكيفياتها لأننا رأيناها، لكن صفات الله سبحانه وتعالى لم نرها ولم يخبرنا عن كيفيتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا فيها الله في كتابه عنها، فنقول تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هذا هو المذهب الصحيح والذي فيه النجاة، الذي فيه النجاة يوم القيامة. قال ولا عن يمينه، يعني لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، ولا عن يمينه. في رواية للحديث حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي عند البخاري، فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا وهو الذي يكتب الحسنات، فإن هذا تعليل، هذا تعليل للنهي. لماذا؟ لأنه عن يمينه ملك. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، أي اليسرى كما في رواية البخاري. والمعنى أنه إذا بدره البصاق، يعني غلبه، إذا غلبه البصاق وهو يصلي، وهو يصلي، فإنه لا يبصق عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وهذا في غير المساجد المفروشة المبلطة، التي كانت المساجد مفروشة بالحصباء، حجارة صغيرة جدا سمى الحصباء، فيمكن فيها هذا إذا بدره. لا، وهو في أيضا في غير المسجد، قال العلماء يكون إنسان يصلي في بيته أو في صحراء أو خارج المسجد فإنه يفعل، أما إذا كان في المسجد، وسأنقل إن شاء الله أقوال أهل العلم في هذا وبعض أقوال أهل العلم في هذا، فإنه يبصق في منديل أو في طرف ثوبه أو في، ولا يبصق في المسجد، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. يعني فيه أو كفارتها البصاق النخامة في بعض الأحاديث. قال القاضي عياض في كتابه في شرح مسلم إكمال المعلم، وهذا مع إمكان البصاق لغير اليمين إذا أمكن، لكن لو كان يصلي بجواره من جهة اليمين اليسار مصلي، فهل يبصق؟ لا. في هذه الحالة إذا اضطر وفي غير المسجد يبصق عن يمينه. قال وهذا مع إمكان البصاق لغير اليمين، يعني اليسار، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه، ولكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك. وقد ورد في حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة، وهذه إذا قيل في مثل هذا الرجل فليس يعني هذا خاص بالرجل، بل هو يذكر الاسم تغليبا، ولا حكم المرأة كذلك. إذا قام قال إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا، إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليتفل، ثم ليقل يعني عن يساره أو عن يمينه، ثم ليقل به هكذا أي يدلكه برجله. وتقدم معنا أن القول قد يعبر به عن الفعل، قال بيده هكذا، هذا ليس كلام ليس قول، لكنهم يعبرون بالقول عن الفعل. هذا الحديث رواه أبو داود وليس فيه فارغا. الحديث يدل على نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، هذا من حيث العموم، لما تقدم من التعليل من قوله يعني علله بالمصلي، لأن عن يمينه أمامه فإن الله قبل وجهه، والثانية عن يمينه ملك، وأنه يناجي ربه، والمناجى دائما إذا كان الواحد يسار إنسان، هل يسر من هو خلفه ولا يسر الذي أمامه؟ الظاهر من الحديث أن النهي للتحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى بصاقا في جهة القبلة في الجدار، ونهى وبين العلة، فكل هذا يدل على أنه لا يجوز، وأنه النهي هنا للتحريم. فإن بدره البصاق اضطر إلى أن يبصق وهو يصلي فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا إذا كان قلنا إيش خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يبزق في ثوبه أو منديل أو نحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام في أبواب المساجد وحرمة المسجد. الصلاة فرضا أو نفلا، يعني المصلي قال المصلي يناجي ربه سواء كانت صلاته نفلا أو فرضا أو فرضا، فإنه يناجي الله سبحانه وتعالى، واتصال العبد بربه فيها مناجاة، فيها اتصال العبد بربه تعالى، كما قال تعالى ومر معنا وأقم الصلاة لذكري، يعني فيها أقوال لأهل العلم منها للتذكر أو للذكر الذي هو باللسان. فلا يليق بالإنسان أن يبصق وهو يصلي أن يبصق بين يديه، فإن المناجاة تكون لمن أمام المناجي، ولا يبصق عن يمينه، فقد جاء في الحديث الصحيح فإن وأشرنا إليه فإن عن يمينه ملكا. طيب إذا قيل لك محمد كيف يبصق عن شماله وفيه ملك أيضا، ما هو الإنسان معه ملكان أحدهما على اليمين ويكتب الحسنات والآخر على الشمال ويكتب السيئات فهذا ملك، فما الجواب؟ الله أعلم. قال العلماء أن المصلي لا يبصق إلا في حالة الحاجة. نحن قلنا إذا بدره احتاج إلى ذلك اضطر إليها، والحاجة تباح فيها المكروهات وهو مكروه، على قول بأنه مكروه. جواب آخر أن جهة اليمين أشرف من جهة، هو مضطر الآن، الآن الرجل لا بد أن يبصق إما عن يمينه أو عن يساره أو في منديل أو نحوه، فإذا كان ما معه منديل وثوبه يمكن ضيق لا يستطيع عنه، فماذا يفعل إذا اضطر؟ اليمين أشرف من اليسار، إذن ينزه اليمين عن هذا ويبصق نحو اليسار. وأيضا كما تقدم في أبواب الطهارة أن اليمين يعني للأشياء المستطابة، للأشياء المستطابة، واليسار للمستقدرات ومنها الاستنجاء وكذا، فإن اليمين أشرف، فإذا اضطر يترك هذا البصاق عن اليمين ويبصق في الناحية الثانية. ثم قالوا أيضا أن الملك المقيم جهة اليمين أشرف من الملك المقيم جهة الشمال. ثم وهذا جواب جيد، الملك في يعني على كتف الإنسان أو نحو هذا، وهو يبصق في تحت قدمه، فهو لا يبصق على الملك ولا في وجهه ولا في جهته، بل هو يبصق في الأسفل تحت قدمه، فهو لم يبصق في جهة الملك بل أسفل منه، يعني عند قدمه، عند قدم المصلي. والمؤمن يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع. الحديث أيضا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه، لأنه يناجيه فيها، وأيضا جواز الحركة الخفيفة لمصلحة الصلاة، لأن هذا سيشغله عن الخشوع. فإذا الحركة في الصلاة للحاجة والحركة هي في قوله عن يمينه أو عن شماله تحت قدمه، وفي هذا حركة، وفيها تفل، وفيها تفل أيضا، وفيها نفخ. والحديث دليل على أن النخامة أكمل طاهرة. من أين أخذناها؟ من قال يعني تحت قدمه، وإذا جعلها تحت قدمه فسيصيب القدم، يلصق بها شيء، ولو كانت نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني ما أرشد إليه، لأن الأمر هنا أمر إرشاد على قول.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معيقي بن وهو ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه.
معيقيب هذا في سيأتينا نحتاج إلى لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه في حديث معيقيب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. ففيها يعني فائدتان: الأولى أن المسح معناها التسوية، تسوية الأرض في مكان السجود، وفي قوله حيث يسجد في هذه الرواية يدل على أن قوله في الحديث في المسجد أو قال فلا يمز في بعض الروايات إذا كان أحدكم يناجي ربه، في بعض الروايات المسح في المسجد، المسح في المسجد وهو رواية حديث معيقيب. المسجد هنا بدليل هذه اللفظة عند البخاري معناها مكان السجود وليس المراد البناء، يعني مكان السجود. يقول البخاري يعني في صحيح البخاري من حديث الصحابي نفسه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فدل هذا على أن المراد بالمسجد في حديث معيقيب أنه ماذا؟ مكان السجود من الأرض، وليس يعني خاص بالمسجد البناء أو خارجه. قال معيقيب وهو بضم الميم وفتح العين معيقيب مصغر ابن أبي فاطمة هكذا الدوسي من قبيلة دوس قبيلة أبي هريرة، لكن هل هو مولى ولا من أنفسهم؟ قيل أنه مولى سعيد بن أبي العاص، وقيل حليف لهم لآل سعيد، وهو صحابي شهد بدرا، أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وإن كان ما هو مشهور بالرواية، والحديث متفق عليه. المسح في المسجد بيناه برواية أي مكان موضع السجود، وهذا يتصور في المكان غير المبلط، وأيضا بعد الدخول في الصلاة المنهي عنه مسح تسوية الأرض للسجود قبل الدخول في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة المنهي عنه، أما قبل بل هذا هو الأولى به حتى لا يحتاج إليه وهو يصلي. فالإنسان يعد المكان إذا كان يحتاج إلى إعداد إلى مسح إلى تسوية قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى هذا العمل في الصلاة. قال إن كنت فاعلا، أي إن كنت ولا بد فاعلا كما في بعض الروايات، أي لا محالة فاعلا. قال النووي معناه لا تفعل وإن فعلت فمرة واحدة، والمعنى إن اضطررت إلى ذلك فامسح مرة واحدة، أما يذهب يمين ويسار فهذا لا، فمرة واحدة كما دل الحديث، وواحدة بالنصب بإضمار فعل أي فامسح مرة واحدة. قال يعني الحصى، يعني الحصبة، الحصى الصغير، الحجارة الصغار، فامسح مرة واحدة يعني. وقال والرمال وما أشبه ذلك، قد تكون هناك نتوءات أو حفر أو كذا، فيسويها الأولى قبل الصلاة، قبل، فإن لم اضطر إليها قالوا من الاضطرار أن يكون كما سننقله عن ابن رجب أنه قد يكون في حر فإذا قلب الحجارة تخف الحرارة. قال واعلم أن ابن رجب يقول واعلم أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين، أحدهما أن يكون عبثا يعني هكذا بس ما يحتاج إليه، هو لا عبث يعني لا يحتاج إلى أن غير محتاج للمسح هذا ولتسوية مكان السجود، أحدهما أن يكون عبثا محضا خالصا يعني لغير وجه فهذا مكروه، لأن العبث في الصلاة مكروه كما يكره ذلك في استماع الخطبة، من مس الحصى فقد لغى. الوجه الثاني أن يكون عن حاجة مثل أن يشتد حر الحصى فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته على السجود، أو يكون فيه عن غير الحر ما يؤذيه في السجود عليه، ما يؤذيه السجود عليه فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص بقدر ما يزول به الأذى، لأن هذه هي الرخص، الرخص هي تكون على قدر الحاجة ما تكون دائما، ويكون ذلك أيضا مرة واحدة. ثم قال أحمد لا بأس بتسوية الحصى إذا اضطر إليه، وهذا معنى الكلام الأول أنه يعني عند الحاجة إلى ذلك، أما من غير حاجة فلا ينبغي وهو مكروه. فدل الحديث على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة كما قلنا، أما قبله فلا، بل هو الذي الأولى أن يسوي المكان ويعده قبل أن يدخل في الصلاة ليقبل على صلاته ويخشع فيها، فيسجد على الأرض بدون مسح إلا إن كان هناك حاجة كما قلنا للتسوية، تسوية موضع السجود، فإذا كان ولا بد فمرة واحدة، لأن في بعض رواية الحديث فيه يعني كنت فاعلا ولا بد فمرة واحدة. قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام النهي ظاهر في التحريم، يعني ما يعني كثير من أهل العلم قالوا ولعلهم الجمهور بأنه مكروه، لكن هو يقول ظاهر في التحريم وأشرنا إليه في البداية، ويدخل في ذلك كراهة مسح الجبهة والأنف أثناء الصلاة، فإنه من العبث وعدم الخشوع، يعني إذا صلى الإنسان على غير سجادة أو فراش أو كذا فسيعلق بجبهته وأنفه شيء من التراب فلا يمسحه أثناء الصلاة. ولذلك في الحديث في ليلة القدر للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رأى أنه يسجد في ماء وطين، ففي يوم سجد وقفت السماء وكان المسجد يعني مسقوف بجريد النخل وهكذا فما يمسك الماء، فيقول أبو سعيد أنه رأى الطين والماء على جبهة النبي وأرنبته يعني طرف أنفه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ما أنه ما مسح، بل انصرف ورآه، انصرف من صلاته ورآه أبو سعيد وغيره. قال القاضي عياض ابن عباس قبل هذا قال إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء، شبع الثلاثة ينفخ أي شيء يعني يريد أن يزيل شيئا بالنفخ. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وكرهوا، يعني هو ذكر السلف، ذكر قال السلف كذا وكذا، ثم قال وكرهوا يعني السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض، مسحها مما يتعلق بها من الأرض. ثم قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة بل يمسحها بعد الصلاة، ثم استدل بحديث أبي سعيد الذي ذكرناه من رؤية أثر الطين والماء في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته. ابن مسعود يعني يمكن هذه فائدة من مظنات ذكر الآثار في شرح الأحاديث هو فتح الباري لابن رجب، يعني يذكر كثيرا الآثار عن الصحابة. يقول ابن رجب: قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة. وكره ذلك الأوزاعي وأحمد ومالك، وقال الشافعي: تركه أولى. فهذا هو ما يخص المسح، مسح الأرض تسويتها أثناء الصلاة، فهو إما محرم أو على الأقل مكروه في الصلاة. وهو ذكرنا أنهم قالوا العلماء أنه إما أن يكون عبثا محضا وإما أن يكون لحاجة، فالعبث لا يجوز، وما كان لحاجة فبقدر الحاجة، وهو مسح مرة واحدة، والأولى به أن يكون هذه قبل أن يدخل في الصلاة.
قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع.
امسح مسحة واحدة أو دع أو اترك لا تمسح. الحديث عند أحمد عن أبي ذر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وهو أيضا لفظ أبي داود. ورواه الترمذي باللفظ الذي ذكر المصنف، إلا أنه قال: إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، بدل في الصلاة، لأن الذي عندنا هنا في الصلاة، إذا قام أحدكم في الصلاة، فعند هؤلاء الأكثر إلى الصلاة، قام إلى الصلاة. والحديث عند النسائي وعند ابن ماجه بلفظ أحمد. ثم قال يعني ذكر لفظا عن الإمام أحمد قال: وفي لفظ لأحمد: سألت النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة فودع. هذا هو كما قال المصنف، رواية عند أحمد. قال محقق المسند في الرسالة، طبعة الرسالة: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضا ابن حجر في البلوغ، في بلوغ المرام، قال أنه صحيح، وحسنه النووي في الخلاصة، حسنه النووي وسكت عنه المصنف هنا. هل في العادة يذكر أحكام الأحاديث لكنه هنا لم يذكر. وقال الأيباني ضعيف، ويعني سبب ضعفه عند من ضعفه ومنهم الشيخ الألباني أن في إسناده رجل اسمه أبو الأحوص، قالوا مجهول، لكن مختلف في ذلك، حتى أن الذهبي له رسالة في من تكلم فيه وهو موثق ذكره فيه، يعني أنه تكلم فيه ضعف، يعني إذا قالوا تكلم فيه وهو موثق. فإذا أردتم أن تعودوا لهذه ستجدون فيها ذلك. إذا قام أحدكم في الصلاة، هذا لفظ النسائي وعند أحمد وابن ماجه وابي داود والترمذي، إلى الصلاة بدل في الصلاة، والمعنى إذا شرع في الصلاة، فلا يمسح الحصى أن يسويه كما تقدم، فإن الرحمة تواجهه، هذا تعليل للنهي. لماذا؟ لأن الرحمة تواجهه في مقابل وجهه، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن ينشغل عنها بتسوية الحصى. فالحديث حديث معيقيب، يعني هذا الحديث حديث أبي ذر الذي فيه كلام، ولعله يعني محسن، فيه ما ذكرنا في حديث من الفوائد في حديث معيقيب الصحيح الذي متفق عليه، وفيه بيان الحكمة من النهي عن مسح الحصى زيادة على ما في ذاك، وهي أن الرحمة تواجهه، أي تكون تلقاء وجهه، فلا ينبغي أن ينشغل عنها. وقيل إن العلة المحافظة على الخشوع والبعد عن العبث، والبعد عن العبث. وقد يكون الحكمة في الأمرين معا، في عدم الانشغال عن مواجهة الرحمة، وعدم العبث أيضا في الصلاة، فقد يكون الجميع مراد. وكما قلنا في الحديث الأول، يستحب لمريد الصلاة أن يسوي مكان صلاته قبل أن وموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، حتى لا يحتاج إلى أن يعمل عملا في الصلاة يشغل به باله. جمهور العلماء حملوا ذلك على الكراهة لا على التحريم. قلنا نقلنا عن الصنعاني بأنه يقول التحريم ظاهر فيه، لكن الجمهور يقولون أنه يعني لماذا لم يقولوا بالتحريم وقالوا بالكراهة؟ قالوا لأن المخالفة ليست كبيرة والحركة ليست كثيرة، قالوا فإذا كان كذلك فهو ليس من مكروهات الصلاة. طيب محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه.
فليخشى من يرفع رأسه قبل الإمام. البخاري لفظه أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم، هذا لفظ البخاري. أما مسلم فلفظه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وفي لفظ له لمسلم يعني ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار، وفي لفظ أن يجعل الله وجهه وجه حمار كلها حمير. أما هذه اللفظة هو قوله أما هكذا بتخفيف الميم وليس أما، أما هذه للتفصيل التنويع، أما بتخفيف الميم هكذا حرف استفتاح مثل على يعني لجلب انتباه السامع، حرف استفتاح وفائدتها هي يعني جلب انتباه السامع، وهي هنا ليش؟ للتوبيخ، وهي هنا للتوبيخ بدليل قوله يحول الله رأسه ورأس حمار، ويخشى يخاف يعني، وهو خبر لكن معناه النهي. إذا رفع رأسه قبل الإمام، وفي لفظ لمسلم في صلاته قبل الإمام، فتفيد هذه الزيادة أن المسابقة المنهي عنها عامة في جميع أجزاء الصلاة وليست خاصة بالسجود، لأن الرفع من السجود في الأول يعني الفائدة منه يرفع من سجوده يعني ما يظهر من الحديث، لكن هذه اللفظة عند مسلم تدل على أنه في كل الصلاة، في كل أجزاء الصلاة أنه لا يسابق الإمام. ويؤيد العموم يعني في كل أجزاء الصلاة، لا في الركوع والسجود والرفع والسلام وكل شيء، يؤيد ذلك حديث أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، ذكرها كلها فلا تسبقوني بكل أركان الصلاة. والحديث في صحيح مسلم وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا التحويل قال العلماء إما أن يحمل على حقيقته فيحول يجعل الله رأسه رأس حمار، ينقلب رأسه إلى رأس حمار حسا مرئي، هذا قول، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإما أن يحمل على المجاز أي بأن يكون كرأس الحمار في البلادة لا يفهم، ولذلك يستعجل الانصراف وهو لن ينصرف، يعني يسابق الإمام وهو لو كان يعني ذكيا وليس بليدا فإنه يعرف أنه لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، ما لا إنما أتى بهذا هذه المخالفة في الصلاة وهو لا يستفيد منها لا وقتا ولا 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 في مثوبة ولا في دين. يقول إما إنما يحمل على المجاز، لماذا؟ بأن يعني يحمل على أنه يعني المراد هو أن يكون بليدا كالحمار. قالوا يؤيد هذا أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، هكذا قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وبعض الشراح قالوا بأنه وقع لكن يحتاج إلى تحقيق، يحتاج نشاط شباب مثلكم، لكنه قليلا مرتين أو نحوها، فإذا ثبت ذلك حسا فيكون يحمل على معنى التحويل، يعني الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صح الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل لا إن هو إلا وحي يوحى فسيحول. لكن نحن يعني فهمنا للحديث هل المراد التحويل الحسي أو المعنوي؟ عند العلماء هذا قد يكون وهذا قد يحمل عليه الحديث. وابن دقيق العيد يقول هذا، ورأيت وحتى لا تقول لي رأيت لأن أنا أقرأ كثير في بعض الشروح أنه وقع لكن ليس كثيرا، ليس كثيرا. ثم قال ابن دقيق العيد جواب وسد الباب على المشوشين على على عليكم بعد التخرج. قال ابن دقيق العيد، وهذا يدلك أو يعني ينبهك أيها الطالب على أن تقرأ كثيرا وتنوع مصادرك ولا تكتفي ببعض المصادر عن بعض، بل في بعض المصادر ما لا يوجد في غيره. يقول ابن دقيق العيد إن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، يعني الحديث ليس نصا في أن هذا سيقع، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون يعني فعله صالحا لأن يقع، لأن يقع عنه ذلك وعليه ذلك الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، يعني هو الآن يتعرض لهذه العقوبة، هو يعرض نفسه لهذه العقوبة، وليس شرطا أن يقع، وليس شرطا أن يقع. هكذا قال ابن وقال ابن العطار في العدة شرح العمدة، قال هذا الحديث وعيد بأن من رفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يتحول رأسه أو صورته رأس حمار أو صورة حمار، ولا يلزم وقوع الوعيد. هو الآن الوعيد لا يلزم وقوعه، أما الوعد فإنه بخلاف الوعد فإنه لازم وقوعه، إذا الله سبحانه وتعالى وعد بشيء فإنه يقع. لكن إذا أوعد، والشاعر يقول إن أوعدتني أو وعدتني إيش مخلف إعادي فإني إن وعدته صراحت، ربما تأتي قبل أن ننتهي من هذه. إذن ولا يلزم وقوع الوعيد بخلاف الوعد فإنه لازم وقوعه. طيب من راجح؟ أنا قال فلان وقال فلان. الأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث يحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره، فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يحوله لا مشيئته نافذة. إذن لكن ما الذي يفيده هذا الحديث؟ يعني هذا وعيد وعيد وعيد، لكن ما الحكم؟ تحريم مسابقة الإمام بأن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام، ويقاس على ذلك سبقه إلى الركوع، يعني هذا في السجود، ويقاس عليه سبقه إلى الركوع والسجود. بل قيل هو أولى. لماذا أولى؟ قالوا لأن الاعتدال من الجلوس للجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، فهو أولى. طيب ما أخذ التحريم؟ من أين أخذنا التحريم؟ أنه توعد على هذه المسابقة، يعني فيها هذا الوعيد بالمسخ، توعد بماذا؟ المسابق بالمسخ، وهو أشد أنواع العقوبات، ومن من من يعني تعريفات العلماء للكبيرة بأنها ما ورد فيه وعيد أو لعن أو حد في الدنيا أو طرد من الجنة أو اللعنة، فكل هذه في حد الكبيرة. ولذلك يقول أهل العلم أن المسابقة من كبائر الذنوب، لهذا لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد، واختلفوا في بطلان الصلاة. يعني نحن اتفق العلماء على أنه محرم مسابقة الإمام، واتفقوا واختلفوا في بطلان الصلاة. فقال الجمهور لا تبطل صلاته بل يأثم بذلك، لكن لو سابقه في تكبيرة الإحرام كما سيأتي فإن صلاته لن تنعقد، لأنه إمامه لم تنعقد صلاته بعد، لا تنعقد صلاة الإمام إلا بالتكبير، فلو سبقه بالتكبير فإن صلاته لم تنعقد، وعليه أن يكبر بعد تكبير إمامه. لو أن واحد عندما قال الإمام استووا هو استعجل الله أكبر، هذا صلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأن إمامه الذي سيأتم به لم تنعقد صلاته بعد. أن المسابقة يعني بهذه الطريقة يعني عليها هذا، اختلفوا فيها هذا الاختلاف. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وبه قال أهل الظاهر. قال ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. يعني هو الآن خشي عليه العقاب، فهذا دليل على أنه صلاته ليست صحيحة. وقالوا أيضا ما يدل أن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فكل شيء منهي عنه فهو فاسد. أيضا الحديث أخذ منه العلماء أن الجزاء من جنس العمل. كيف؟ حين كان الرفع رفع الرأس، يعني الرفع كان بماذا؟ بالرأس، رفع الرأس، هذا هو العمل. العمل الذي عمل الخطأ الذي عمل له أنه رفع رأسه قبل إمامه، إذن العقوبة وقعت على الرأس، الجزاء حول الرأس أو توعد بتحويله إلى رأس حمار. وفيه قال العلماء كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، حيث بين لهم الأحكام وما يترتب على المخالفة، مخالفة هذه الأحكام من العقاب. كما قلنا إلحاق جميع تنقلات الصلاة بالسجود، فلا يسبق في جميع تنقلات الصلاة. وهذا أيضا ليس من باب القياس فحسب، القياس الصحيح، القياس هنا صحيح، لكن أيضا فيه حديث، وهو حديث أبي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، يخفض ويرفع، فجمع يعني كل خفض ورفع، والركوع خفض ولا لا، والرفع منه رفع ولا لا، السجود خفض، وهكذا. رواه البزار وقال الألباني حسن. يظهر أن نقف عند هذا لأن الباقي كثير فيه صور تحتاج تأمل ووقوف عندها وأنواع المخالفة المسابقة، يعني ما الذي منها يبطل الصلاة ومنها الذي لا يبطل، فتحتاج إلى وقفة أطول مما بقي من الزمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.